بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا أيها المباركون برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم رجال ومآثر. فأما مفردة رجال فظاهرة المعنى لا تحتاج إلى بيان وتفصيل، وأما مفردة مآثر فإنها جمع مأثرة، وهي المكرمة الموروثة والأفعال الحميدة التي يتغنى بها ويبقى أثرها بعد صاحبها. وتاريخنا العربي والإسلامي غني زاخر بالمآثر، وتلك المآثر قام بها رجال يحسن بنا. والحال كما نعلم في زمان مثل هذا أن في ونؤوب إلى تاريخنا المجيد وأيامنا التي خلت وأجدادنا وآبائنا الذين سلفوا، فننظر بعين من يحاول أن يطمئن على تاريخه، لأنك إذا اطمأننت على أن قدميك ثابتتان هذا يدفعك إلى أن تمضي قدما أمامك. وتاريخنا العربي فيما سلف زاخر وباق كذلك بحمد الله بالمآثر من جلائل الأعمال. وقبل أن نأتي إلى الخبر إلى القصة التي من خلالها نذكر الرجال ومآثرهم، نفي إلى خبر معاصر. أحد العلماء من موريتانيا ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لشأن ما، فوكلت به مترجمة تقوم بشأنه. غابت تلك المترجمة أياما عنه وعن رفقته، فلما آبت وسألوها ليطمئنوا عليها أخبرتهم أنها شغلت بصغير لها مرض. فأراد الرجل العالم أن يطيب خاطرها، فأخبرها أن هذا الطفل إذا كبر سيعوضها بقاءها معه في هذه الأيام. فقالت تلك المرأة تجيبه: هيهات. قالتها بأحرف بلغة تعيها، والمعنى أن هذا بعيد. ثم قالت له: لا تحسب أنك تعيش في بلادك، أنت هنا في أمريكا، هنا لا ينفع أحد أحدا، لا ينفع أحد أحدا. يفهم من هذا السياق وهذا الخبر كما علق عليه صاحبه أن الحضارة الغربية اليوم قائمة على إجلال الفرد فقط، أما ذلك الذي يعنى بالمجتمع بالأسرة بهموم الوطن، بمعنى أن الرجل يرقب أحاديث الناس أخبارهم، يوم أن قال الخليل يناجي ربه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقول الله في القرآن: وقولوا للناس حسنا. المجتمع الأسرة أحاديث الناس حاضرة بقوة في تاريخنا العربي والإسلامي، في حياتنا، في ثقافتنا، غائبة اليوم في الحضارة الغربية. وأعظم ما يخشى على حضارتنا أن تنسلخ مما كان عليه سلفها، ولا أقصد بالسلف هنا المعنى الضيق للكلمة، وإنما أقصد الحضارة العربية بمفهومها الواسع، الحضارة العربية بمفهومها الواسع لا بمفهومها العقدي. فهذه الحضارة العربية كانت تعنى بأحاديث الناس، كان ذلك ظاهرا جيدا بينا، كان ذلك في الجاهلية أول الأمر، ثم لما جاء الإسلام زاد ذلك الأمر توثيقا فقام الناس به. من هذه الطريقة نأتي اليوم لحلقتنا وعنوانها رجال ومآثر. ذكروا أن أبا العباس السفاح أول خلفاء بني العباس أخذ وأمر برجل من بني أمية أن يقتل، ف فلما عرف الرجل الأموي أنه مقتول لا محالة خرج من داره إلى ساحة القتل وتتبعه زوجته وولده وهو معه أمواله، وأخذ يفرقها وينفقها ويعطيها ويتصدق بها على من حوله من الناس ممن كانوا يتبعونه، وامرأته تلومه وتعاتبه وتقول له ولدك ولدك، أي ابق هذا المال لولدك. فقال لها في أبيات شهيرة دونها التاريخ، قالت: تلوم وتلحاني على خلق عودته عادة والخير تعويد، دعيني أبيع مالي بمكرمة يبقى ثنائي بها ما أورق العود، إن إذا ابتدأنا أمر مكرمة قالت لنا أنفس حربية عود. هذه ثلاثة أبيات من أبيات أربعة أجاب بها ذلك الرجل زوجته. الآن من خلال هذا الخبر التاريخي سنأتي إلى حلقتنا رجال ومآثر. من أبو العباس السفاح؟ ما الذي أراده الرجل بقوله أنفس حربية عود؟ هذا الرجل ماذا أراد بأبياته؟ ونستطرد كثيرا إن شاء الله تعالى في ثنايا الحلقة. فأما الذي أمر بالقتل فهو أبو العباس السفاح، أول خلفاء بني العباس. نحن نعلم أن دولة بني أمية قامت على يد معاوية بن أبي سفيان، ثم استمرت من عام 40 للهجرة إلى عام 132 للهجرة بمقتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. بعده قامت دولة بني العباس. أبو العباس السفاح هو اسمه عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس. عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله، عبد الله هذا هو الحبر عبد الله ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس أبوه عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه عليه السلام: عم الرجل صنو أبيه. هذا البيت بيت مجد، بيت سؤدد، فقد كان فيهم الفضل وقثم وعبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس وغير من أبناء العباس. ثم كان من أبناء عبد الله بن عباس رضي الله عنه المفسر الصحابي الجليل المعروف ابن يقال له علي. ثم علي هذا أنجب ابنا اسمه محمدا. محمد هذا قام أول الأمر بالدعوة إلى دولة بني العباس فيما كان يعرف آنذاك بالرضا، بالدعوة إلى الرضا من آل محمد، فتجمع العباسيين والعلويين. ثم أسند الأمر إلى ابنه إبراهيم المعروف بإبراهيم الإمام، وكاد الأمر أن يتم لإبراهيم الإمام، إلا أن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية تبين له ما عزم عليه إبراهيم هذا فأخذه وقتله. فأوصى إبراهيم بالأمر لأخيه عبد الله المعروف بأبي العباس السفاح كما سيأتي. عبد الله هذا انتقل بأهله إلى الكوفة، وكانت الكوفة في ذلك الزمان تبغض بني أمية. على الجانب الآخر كان أبو مسلم الخراساني يقود الجيوش لحرب دولة بني أمية حتى يقيم دولة بني العباس. فلما تبين لأبي العباس هذا الذي اسمه عبد الله بن علي بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، لما تبين له أن الانتصارات التي يقوم بها أبو مسلم الخراساني تتوالى، قام خطيبا في 13 من شهر ربيع الأول لعام 132 للهجرة في جامع الكوفة، وقال خطبة أثنى فيها على قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس لبني أمية حق بالخلافة. ثم ذكر فيها فضل أهل الكوفة وأن مثلهم يعتمد عليهم، ثم قال في آخر خطبته: فاستعدوا فأنا السفاح المبيح. فعرف من ذلك اليوم بأبي العباس وهي كنيته، وبالسفاح وهو لقبه. فهذا أبو العباس السفاح، كان أبيض طويلا جميلا حسن الوجه قطن الأنف حسن اللحية حسن الرأي جيد البديهة كما قال من ترجم له، وكان شابا عندما حكم، وتولى الخلافة 4 سنين و9 أشهر على أرجح الأقوال. ويقال إنه رأى نفسه ذات يوم فأعجبه، فتذكر سليمان ابن عبد الملك. وقد مر معنا أن سليمان ابن عبد الملك لما رأى نفسه في المرآة فأعجبته قال قولة مات بعدها بقليل. فيقولون إنه لما رأى نفسه في المرآة أي أبو العباس قال اللهم إني لا أقول كما قال سليمان أنا الملك الشاب، ولكن أقول اللهم متعني بعمري، ودعا لنفسه. ما إن فرغ من الدعاء إلا سمع رجلا يخاطب آخر ويقول له بيني وبينك الموعد بعد شهرين وخمسة أيام، أي غلامان بينهما موعد وأجل لمال، فأحدهما يقول للآخر الأجل بيني وبينك بعد شهرين وخمسة أيام، فعلم أنه سيموت في هذا الأجل، فتوفي بعد ذلك اليوم بشهرين وخمسة أيام كما سمعه من ذلك الغلام الذي قاله لصاحبه. هذا مجمل سيرة أبي العباس السفاح مولدا أو وفاة. أبو العباس له أقوال تحفظ عنه، منها قوله إن الصبر حسن إلا فيما أوقع الدين وأوهن السلطان، إن الصبر حسن إلا فيما أوقع الدين وأوهن السلطان، وإن التأودة محمودة إلا عند إمكان الفرصة. فالآن نراجع قوله، فاللقاء اسمه رجال ومآثر، فالمآثر قد تكون أقوالا وقد تكون أفعالا. فلنأتي إلى قول أبي العباس السفاح إن الصبر حسن، وهذا لا مرية فيه بين العقلاء، فالصبر محمود في كتاب الله وفي خبر نبيه صلى الله عليه وسلم، والأول يقول وعاقبة الصبر الجميل جميلة وأفضل أخلاق الرجال التجمل، ثم قال إلا، هذا استثناء، فيما أوقع الدين، والمعنى أن الصبر لا يكون محمودا إذا كان ينجم عنه أن تذهب عرى الدين وأن تذهب قواها، فلا يكون الصبر في هذه الحالة محمودا. ثم قال فيما أوقع الدين وأوهن السلطان، إذا كان صبر السلطان بلغ مدعه فإن هذا يضعف أركان دولته، فليس الصبر محمودا على ما أوهن سلطانه، وهذا قول رجل فقيه في السياسة وهو أبو العباس السفاح، ولو لم يكن فقيها في السياسة لما وصل إلى ما وصل إليه. ثم قال والتأودة أي التريث محمود إلا عند إمكان الفرصة، وهذا قذته العرب من قبل، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون، وإن درت نياقك فاحتلبها فلا تدري الفصيل لمن يكون. وهذا أمر مجمع عليه، لكن ما نراه من تجارب الأيام وأحداث الدهر لا يحسن لكل أحد أن يسوقه قولا حكيما موجزا ينتفع الناس به كما فعل عبد الله بن محمد المعروف المكنى بأبي العباس والملقب بالسفاح. لما تولى أمر الخلافة كان حريا به أن ينقل الحال من الدعوة التي قلنا إنها إلى الدعوة إلى الرضا من آل محمد إلى أن تكون دولة، وقد أعانه على ذلك رجال، من أشهرهم أبو مسلم الخراساني وحفص بن سليمان المعروف بأبي سلمة الخلال، وعمه عبد الله بن علي، وعم له يقال له عيسى بن موسى. فهؤلاء الأربعة أعانوه على قيام الدولة، كما أعانه عليها أخوه الأكبر أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور لم يعط الخلافة ابتداء مع أنه أكبر من أبي العباس، لكن أبا العباس أوصى بها إليه، وأبو العباس أمه من قبيلة الحارث ينسب إليهم الحارثي، وهي قبيلة عريقة معروفة إلى اليوم تسكن الطائفة وجنوبها وما حولها، فكانت أمه منهم، ولذلك كان يقال له أحيانا ابن الحارثية، فاجتمعت فيه العراقة من جهة أمي ومن جهة أبيه، وهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد المطلب. كان شديد العداوة لبني أمية، ولذلك لما قتل مروان بن محمد في معركة الزاب وحمل رأسه إلى أبي العباس السفاح يقولون إنه سجد ثم رفع رأسه وقال لو يقتلوني، قال بيتا لم يروي شاربهم ولا لغيظهم، يعني لا يرويني أن أقتلهم كما لا يرويهم أن يقتلوني. وهذا البيت الذي تمثل به أبو العباس السفاح يجعلنا نقول نحن وإن ننقل هذه الأخبار تاريخية لأنها كانت موجودة ولا نملك أن نغير التاريخ، لكن نملك أن نستنبط ونستفيد من التاريخ. مثل هذه المواقف ليست محمودة، ما كان في الأمة من اقتتال ليس محمودا، يجب على الأمة أن تلأ بنفسها عنه، وهذا مضى بقدر الله كما في الحديث وأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعني، وهذا حق تعانيه الأمة منذ أن اقتحم الفجرة بيت أمير البررة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، والأمة إلى اليوم يقتتل بعضها ببعض. فنحن عندما نروي الخبر أحيانا لا نرويه تعجبا وفرحا به واقتداء على ما فيه، لكن نرويه حتى نستفيد منه ونعتبر. إلى الآن لم نأتي إلى ما ذكره ذلك الشاعر عندما قال إن إذا ابتدأنا أمر مكرمة قالت لنا أنفس حربية عودوا. نعود إن شاء الله إليكم بعد الفاصل فنتم ما نحن فيه من الحديث حول رجال ومآثر. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات في الجزء الثاني منه، وكنا نتحدث عن موضوع الحلقة وهو رجال ومآثر، وتحدثنا عن خبر أبي العباس السفاح أول خلفاء بني العباس في خبره مع الرجل الأموي الذي أمر أبو العباس بقتله، وقلنا إن أبا العباس كان شديد العداوة والبغض لبني أمية، ولما جاءه رأس مروان ابن محمد تمثل بقول القائل لو يشربون دمي لم يروي شاربهم ولا دماؤهم للغيظ ترويني. وقلنا إن ذلك الرجل تبعته امرأته المقتول ومعها ولد لها من ذلك الرجل، وهو يفرق المال على الناس، فأخذت تذكره بأن وراءه ذرية وتقول له ولدك ولدك، فأجاب ذلك الرجل الأموي الذي لا نعلم اسمه، المصادر التاريخية التي ذكرت القصة لم تذكر لنا اسم ذلك الرجل سوى أنه رجل أموي أي من بني أمية، من بني أمية نسبا كما سيأتي. فقال لها باتت تلوم وتلحاني على خلق عودته عادة والخير تعويد، فقلت اتركيني أبع مالي بمكرمة يبقى ثنائي بها ما أورق العود، إن إذا ما أتينا أمر مكرمة قالت لنا أنفس حربية عود. هذه الأبيات قالها الرجل مجيبا امرأته. الرجل من بني أمية، وبني أمية ينتهي نسبهم إلى أمية ابن عبد شمس، وعبد شمس هذا ابن عبد مناف، وعبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، فنبينا عليه السلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. إذن عبد شمس وهاشم أخوان، أبوهما عبد مناف، ولهذا ابن أبو سفيان كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمي، لأنهما يجتمعان في عبد مناف، في حين نرى أن أبا بكر وعمر وعثمان وأبا بكر وعمر على جلالة قدرهما ورفيع منزلتهما أبو سفيان أقرب نسبا، وكذلك عثمان بن عفان أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر، لأنه يجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في جده عبد مناف. فهذا الرجل يجيب امرأته قائلا باتت تلوم وتلحاني على خلق، يخبر عن أمرها أنها قامت تلومه، تلومه على أي شيء؟ على خلق طبع وجبل عليه، وذلك قال قبلها عودته عادة والخير تعويد، أي أنني منذ أن نشأت منذ أن درجت منذ أن عرفت يميني من شمالي وأنا أعطي، فليس من المعقول وأنا أزدلف إلى القبر وأساق إلى الموت أن أتخلى عن طبع يجري في دمي، هذا محال، فإن صاحب الطبع حميدا أو ذميما لا يستطيع أن ينفك من طبعه. فقال عودته عادة والخير تعويد، ثم قال فقلت اتركيني أبع مالي بمكرمة يبقى ثنائي بها ما أورق العود، والمعنى أن الناس تتحدث عن كرمي عن إحساني. وهذه هي التي نبهنا إليها في أول اللقاء، أن الحضارة الغربية المعاصرة لا تجعل للمجتمع أثرا على الفرد، في حين أن السابقين الأولين في ثقافتنا العربية كان الرجل يعنى بحديث الناس. مر معنا أن أبا البختري بن هشام لما أراد الصحابة قتله في بدر وأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، تشفع لمن معه، فلما لم يقبلوا شفاعته قال: لا تتحدث نساء مكة أنني تركت صاحبي. فالإنسان ينظر بإجلال إلى من حوله، إلى ما يتحدث الناس به عنه. وهذا الذي جعل المكارم تبقى في العرب، والمروءة تسكن دماءهم. ولهذا ينبغي أن يحرص العلماء، الدعاء، الخطباء، المربون، أساتذة الجامعات، الحكام، الأمراء، الشيوخ، كل من له صوت مسموع وقلم يقرأ، أن يحيي في الناس خلق المروءة، وأن يبين أن أحاديث الناس شيء مستطاب. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وحسان يقول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: فذو العرش محمود وهذا محمد، وفي الحديث: لا أحد أحب إليه المدح من الله، فلذلك مدح نفسه. فكون الإنسان يحرص على أن يكون له خلق ومروءة وذكر مستطاب. حنترة يقول في الجاهلية: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. قبلها يقول: هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. انظر إلى حديث الناس عني، تفقدي المجتمع ماذا يقول عن عنترة. فالذكر الحسن كما قال شوقي: فالذكر للإنسان عمر ثاني، أمر مطلوب يحيي المروءة في النفس. الإنسان إذا استحي من الناس يستحي من الخالق، لكن إذا كان الإنسان لا يستحي من الله ولا يستحي من الخالق، لا يستحي من الله الخالق ولا يستحي من الناس، ما الذي سيحجبه ويمنعه على أن يرتكب الفواحش؟ وهذا الذي يقع في الحضارة الغربية اليوم، أن الرجل لا يبالي ما يصنع، لا المرأة تبالي ولا الرجل ما يصنع، فيقع علانية ظاهرا بينا في الطرقات في أي مكان ما يخل بالمروءات. وقد كان المجتمع العربي محافظا على هذا الأمر، يعلم شأنه وشأوه، فلذلك بقيت حضارتهم حية إلى يومنا هذا. فالرجل يقول: فقلت اتركيني أبيع مالي بمكرمة، المال سيفنى، كما قال حاتم في أول الدهر: أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر، أماوي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر. فكان حاتم في زمانه يخشى أحاديث الناس، ولما جاءوا الأضياف وعلم أنهم من قبائل متفرقة ذبح لكل منهما ناقة وأطعمهم إياها، فلما قالوا له إن بعيرا واحدا يكفي قال: إني رأيت وجوه مختلفة، وكل منكم سيمضي وسيحدث. وهذا كله مما يجعل المروءة باقية في الناس، ولا يصادم هذا الإخلاص لله. يجب أن تبقى المروءة حية في الناس. والمقصود هذا الرجل يقول: فقلت اتركيني أبيع مالي بمكرمة، إلى أن قال: يبقى ثنائي بها ما أورق العود. ثم قال: إننا إذا ابتدينا أمر مكرمة، إذا قالت لنا أنفس حربية عود. ما معنى أنفس حربية؟ أنفس جمع نفس، حربية نسبة إلى حرب ابن أمية، ليست قبيلة حرب المعروفة اليوم العزيزة، لا، وكل قبائل جزيرة العرب عزيزة بلا شك، لكن المقصود هنا حرب ابن أمية. قلنا إن الرجل أموي، فهو يقول: قالت لنا أنفس حربية عود، والمعنى أننا ننتسب إلى حرب ابن أمية. وحرب ابن أمية كان قائد بني كنانة في حرب الفجار، وأحد سادات العرب في الجاهلية قبل الإسلام، وهو والد أبي سفيان والد معاوية. ومعاوية اسمه معاوية بن صخر ابن حرب، صخر هو أبو سفيان، وحرب جده حرب ابن أمية ابن عبد شمس، كان أحد سادة العرب في الجاهلية. وتزعم الجن أنها قتلته، وثمة بيت شهير يتنقله العرب أدباء وشعراء في كتبهم وفي مروياتهم، وهو قولهم: وقبر حرب بمكان قصر، وليس قرب قبر حرب قبر. وهذا البيت ينسب إلى الجن، ولذلك يقال في الأساطير أنه لا يستطيع أحد أن يردده 3 مرات دون أن يتلعثم، لأن الجن قالته، ونحن لا نتمسك بمثل هذا لكن نخبر به. والمقصود أنه كونه يعود إلى جد ذي أرومة ذو سؤدة ذي مروءة يجعله يستحي من نفسه. إننا إذا ابتدأنا أمر مكرمة، المعنى أننا لا نفعل المكرمة مرة ثم نقف، وإنما نكررها مرة بعد مرة، لأنها من أخلاقنا من طباعنا من عاداتنا، فنحن لا نأتي الأمر مرة ونتركه، هذا ليس كرما ولا إطعام ضيف ولا إحسانا إلى أرملة أو مسكين. إننا إذا ابتدأنا أمر مكرمة قالت لنا أنفس حربية عودوا، أي عودوا إلى ما كنتم عليه، فنعود لأن الخلق هذا متأصل فينا. ثم أخذ به وقتل. فهذه مآثر جليلة حميدة سطرها السابقون. يقع على اللاحقون أمر عظيم في أن يبدأ، يقع على اللاحقين، كيف رفعناها لا أدري، يقع على اللاحقين أمر عظيم في أن يحافظوا على ذلك السؤدد الذي تركه الآباء والأجداد. لا حرج علينا أن نستفيد من الحضارة الغربية ما ينفعنا، وهذا لا مرية فيه ولا شك، فالحكمة ضالة المؤمن، لكن لا بد أن نبقي على حضارتنا العربية العريقة الأصيلة القائمة على أمور عظام جليلة كان البدوي العربي يعرفها حق المعرفة ويحافظ عليها. يقول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، وغير ذلك مما مر معنا كثيرا في هذا البرنامج المبارك من قبل. والمقصود ثمة رجال ثمة معاثر، والشعر ديوان العرب، خلد لنا الشعر معاثر العرب في جاهليته، ومن قرأ المعلقات وقرأ ما بعدها في زمن النبوة وزمن الراشدين وزمن بني أمية تبين له بجلاء كيف كانت العرب تعظم المروءات والكرم والمكارم، وخلدوا ذلك في أشعارهم. ومن قرأ ديوان الحماسة لأبي تمام ازداد بصيرة وعلما بما كان عليه الأجداد والآباء في سالف الدهر حتى في جاهليتهم، فإن ذلك لا يمنع أن نقتبس منهم ولو كانوا في الجاهلية ما داموا على حق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالأخذ مثل هذه الأمور لا يعارض الدين ولا يعارض الشرع البتة. وتلاميذنا في المدارس، أبناؤنا في الجامعات، حري بنا أن نعلمهم أن نفقههم أن نطلعهم على تلك الثقافة التي خلدها الكبار فتركت لهم هذه المآثر الباقية. رجل يساق إلى الموت ولده وراءه، ومع ذلك يفكر في حديث الناس بعده، ويفكر في المجتمع، ويفكر في الصغير في الكبير في الفقير في المسكين في ذوي العاهات في ذوي الحاجات، يفكر فيهم قبل أن يفكر في ولده. نعم، جاء الإسلام بقوله: ابدأ بمن تعود، ضم أذناك فأذناك، هذا لا مرية فيه، لكن قطعا الرجل أبقى شيئا لولده، وقد علم أن ولده يرثه لا محالة، لكن لا بد من التفريق ما بين الشيء الثابت والشيء العارض. والعلماء يحتجون على هذا بحديث الصحيحين أن ذلك الرجل المجهود الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ضيف له، فنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى أزواجه فكلهن أخبرن نبي الله أنه لا شيء في البيت، فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف ضيف رسول الله الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. ثم طلب ذلك الرجل من زوجته أن تطفئ السراج وأن تعلل أبناءها بأي شيء حتى يناموا، ثم أوهم الرجل وزوجته الضيف أنهما يأكلان وهما لا يأكلان، فأكل الضيف لأن السراج كان مطفيا، فلما بات طاويين جائعين. فلما أصبحوا والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل قال له: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وهذا دلالة فخر، لكن هذا أمر عارض. قبل الرجل أن يجعل أبناءه وزوجته جائعين لأن الضيف عارض، وإلا الأصل أنه مطالب بإطعام زوجته وأولاده قبل غيرهما، لكن هذا الضيف عارض ليس ثابتا. فهذا في فقه الموازنة في النظر إلى أحكام الشرع بكرة وأصيلة. رجالنا مآثر، عنوان اللقاء مضى منه جزءان، تحدثنا فيه عن خبر أبي العباس السفاح مع رجل من بني أمية، وكيف أن الرجل آثر المجد والذكر الحسن على ابنه وقال: فقلت اتركيني أبيع مالي بمكرمة يبقى ثنائي بها ما أورق العود، إن إذا ما أتينا أمر مكرمة قالت لنا أنفس حربية عود. نعود إن شاء الله تعالى إليكم بعد هذا الفاصل، والحمد لله. الحمد لله، حياكم الله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، يأتيكم من قناة دبي. الأخ أبو عمر من سوريا، تفضل يا أخي أبا عمر.
السلام
عليك. السلام ورحمة الله. حياك الله.
كيف حالك شيخ صالح؟
بخير وعافية، الله يبقيك.
أنا بس حابب أعطيك كم جملة هيك مني لك، أحبك في الله شيخ صالح.
أحبك الله يا أخي الكريم، تفضل.
أنا متابع لبرامجك جدا، أنا أيضا أدرس طالب في كلية الآداب في جامعة دمشق.
ما شاء الله.
بقسم اللغة العربية السنة الثالثة.
ما شاء الله تبارك الله.
أحبك جدا شيخ صالح، وأتمنى أن تدعو لنا وأن تدعو لي خاصة.
سأل الله أن يسر أمرك ويشرح صدرك وينفع بك بلادك والأمة بإذن الله. جامعة دمشق جامعة عريقة، وكلية الآداب كلية حسنة جدا، وكونك تواصل في اللغة العربية وتدرس فيها هذا يجعل لك بإذن الله مفتاحا لكثير من العلوم، فقلما يعني تثبت قدم طالب في العلم إلا إذا كان ملما بلغة العربي وآدابها. الأخت أم محمد من المغرب.
السلام عليكم شيخي الكريم.
السلام، حياك الله.
والله أحبك في الله.
أحبك الله يا أختي أم محمد، تفضل.
قرأت شيخي الكريم، عندي سؤال. قرأت شيخي الكريم في كتاب اسمه الدعاء المستجاب حديث سأقرأه لك بالحرف، وأرجو منك إخباري عن صحته، لأني سمعت على أن هذا الحديث غير صحيح.
نعم.
وأنا أصبحت أستعمله اقتداء برسول الله، ويقول هذا الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 12 ركعة تصليهن من ليل أو نهار، وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فاثني على الله عز وجل، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات، وآية الكرسي 7 مرات، وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
لا حاجة لإكمال القراءة يا أم محمد، الحديث غير صحيح.
اللهم إني السؤال: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلمتك التامة، هذا الدعاء سمعت بأنه غير صحيح.
هذا الأول. لابد من التفريق بين أمرين. أما بالنسبة للصلاة فلم تثبت صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، هذه بالنسبة للصلاة، 12 ركعة في كل ركعة تشهد وتقرأين فاتحة الكتاب في السجود، هذه لا تصح. بقينا في الدعاء، الدعاء مختلف في إسناده ومختلف في قبوله عموما، بعض ألفاظه لا غرابة في صحتها أو لا جدال في صحتها، كقولي: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك باسمك الأعظم، هذا ثابت، وبجدك الأعلى هذا جائز، لأن الله قال: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وكلماتك التامة هذا جائز. فهذه الثلاث: الاسم الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، لا حرج بالدعاء بها، التوسل إلى الله عز وجل بها. بقينا بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، منتهى الرحمة كذلك ممكن أن تكون مقبولة، لكن الأول فيه خلاف، والحديث ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، وقال هو أو بعض شراح الكتاب أنه مجرب، والحق أنني أنا يعني شخصيا لا أرى مانعا في أن يدعو الإنسان بمثل هذا الدعاء بين الحين والآخر، لا أرى مانعا في أن يدعو الإنسان بمثل هذا الدعاء بين الحين والآخر. أما الصلاة التي ذكرتها أم محمد في الأول فلا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت فاطمة من سوريا، تفضلي.
السلام عليكم دكتور.
حياك الله أختي. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي أنا من حلب.
نعم
يا شيخ، أنا بدي بس أقول لا يسكروا التليفون، وش فيه؟
نعم
أن تسمح لي أحكي معك.
تفضلي.
يا شيخ أنا عندي ظروف كتير كتير صعبة، وأنا عم بتصل فيك بقرات الموضوع الحلقة أبدا، بس أرجوك اسمعني.
خلاص يعطونك يا أختي فاطمة، يعطوك الهاتفي وكلميني كما تريدين بالهاتف الخاص، لعلكم أعطوها تليفوني يصير خير. أم أحمد من دبي.
السلام عليكم.
السلام، حياكم الله.
جزاكم الله على هذا البرنامج الطيب.
اللهم
ممكن عارف. أسألك سؤالين.
تفضلي.
هل يجوز للوالدة أن تكتب بوصيتها الذهب بعد وفاتها أنه يتوزع على البنات فقط؟ والسؤال الثاني، إذا كان في البيت شغالة وتلبس في رقبتها الصليب، هل لا يدخل هذا البيت الملائكة؟ وبعدين إذا كان هذا الكلام صحيح، يعني كيف الواحد مثلا بده يحكي معاها يقولها أنه تنزع الصليب يعني من رقبتها؟
نعم. بالنسبة للسؤال الأول يا أختي أم أحمد، لا يجوز للوالدة أن توصي بشيء لا من الذهب ولا غيره لبناتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. البنات يرثون بعد عمل طويل لهذه المرأة، لكنهم لأنهم يرثون فلا وصية لهم، لا للبنات ولا للأبناء، فلا توصي بشيء لهم لا للبنات ولا للأبناء، لأن هذه الأشياء المواريث قسمها الله، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا من حيث الجواب الأول. الجواب الثاني، هذه الخادمة التي تعمل في بيتكم وتضع في عنقها الصليب، هي تضعه اعتقادا بالدين الذي تعتقد هي صوابه، الأكمل أن تؤخذ باللين، والمعروف أن تدعى إلى الإسلام ما أمكن، ولو عوضتموها ماليا بشيء من الزائد يسيرا على أن لا تبقي الصليب في عنقها يكون أكمل. أما إجبارها وهي تعمل على نزع الصليب فمحل نظر، محل نظر، لأن هذا شيء شخصي يتعلق برقبتها وهي تعتقد به، وإن كنا نعلم يقينا أنه لا شرعية له، لكن هذا اعتقادنا نحن. لكن لو أتينا نطالبها بنزعه أو خلعه بالقوة قد يؤدي هذا إلى مفاسد أكبر. وأما الملائكة فلا أعلم دليلا على أن الملائكة لا تدخل، لأن هذا ليس بصورة، الصليب الموجود الآن إنما في هيئته، يعني على علامة أشبه ما علامة الزايد المعروفة، إلا أنه أطول من إحدى أعمدته. المقصود لا أعلم حاليا في استحضاري الآن أن الملائكة تمتنع لدخوله، لوجوده أن تدخل البيت. أسأل الله عز وجل أن يهدي من يعمل عندكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. نعم. أم تركي من الكويت.
شيخ
تفضل يا أم تركي.
السلام عليكم شيخ.
عليك السلام، حياك الله.
الله يجزاك خير. بس أسأل عن الأمور اللي تعين على قيام الليل، والله يجزاك خير، وفوائد الاستغفار.
قيام الليل فضيلة عظيمة وشرف كبير لكل من أتاه الله عز وجل إياه، لكن ينبغي للمؤمن أن يأخذ نفسه بما يغلب على الظن أنه يأتيه. ومن ذلك أن الإنسان كلما بكر في النوم كان أقدر على أن يقوم، فإن خاف على نفسه أنه لا يقوم يوتر قبل أن ينام. وقد وجد في الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كلا الحالين، فبعضهم كان يوتر قبل أن ينام، وبعضهم كان ينام ثم يستيقظ، وهذا أكمل، لأن الله قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أكثر أهل التفسير على أن ناشئة الليل هي الصلاة بين منامين، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فجعل صلاة داود عليه السلام بين منامين. سؤال الله عز وجل هذا، الرغبة الصادقة في قيام الليل، هذا كله والبعد عن المحرمات في النهار، هذا بإذن الله يعين على قيام الليل. أما الاستغفار فإنه من أعظم شعائر الدين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر عند فراغه من الصلاة وفي أكثر أحواله، ومن أعظم فوائده محو الذنوب، وهذا هو المقصود الأول منه، والتقرب إلى الله عز وجل بذكره، وقد جاء في القرآن فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال العلماء كثير من الحوائج تقضى بكثرة الاستغفار والعلم عند الله. الأخت أم علي من العراق.
ألو.
نعم.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله يا أم علي.
يا شيخ، أنا أسوي عملية الأنفي، لأن أنفي يعني مثل تصغير عبالك خط على خشمي، إذا أسوي لازم التجميل يعني يتصغر شوية لحتى يروح الخط هذا على خشمي.
إذا كان هناك ضرر أصاب الأنف وأحببت أن تجري عملية تذهب ذلك الضرر على الأنف.
دكتور يا شيخ، ماكو أي ضرر يعني على خشمي، بس مثل الخط.
هذا الخط قديم ولا خلقة؟
أي قديم، من كنت صغيرة
يعني جاء لي عارض ولا ولادة؟
لا ما أعرف، يعني أزقد كبرت صار أعمق يعني شوية.
لو قمت بعملية تجميل له إن شاء الله تعالى لا حرج،
بس أخاف يعني أخاف لا يعني بور حرام وهذا الشيء مع المتهادش.
لا يدخل في قول الله فليغيرن خلق الله. إذا كان هناك يعني ضرر واضح، ضرر أقصد مرئي يعني رأي العين يعني ينفر واضح، فلا حرج من إجراء عملية تجميل. هي المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء وأقاويل وأبحاث كثيرة، لكن الضابط فيها إن شاء الله تعالى أنه إذا جرت العادة أن هذا الأنف يصعب على الإنسان أن يراه، يتأذى منه صاحبه خاصة في النساء، فلو أجرت عملية جراحية لإذهاب ذلك الخط فإن شاء الله تعالى لا حرج. الأخ فريد من الجزائر، تفضل يا أخي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
وعليك السلام، تفضل.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله، حياك الله.
أحبك في الله.
نعم، حبك الله، تفضل بالسؤال يا أخي فريد حتى لا يذهب عليك الوقت.
إن وزرناك إلى المسجد قباء ولم أجدك.
عفوا والله لا يتأتى لي أن أكون في المسجد دائما، لكن أرجو الله أن أشرف بمقابلتك مرة أخرى.
يوما
تفضل بالسؤال.
الله، وأريد هاتفك الخاص.
لعل الإخوة في الإدارة يتكرمون علي وعليك بإعطائك إياه. الأخت أم محمد من دبي، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
شيخي، بس أنا بدي أسألك سؤال، في حال أنه شراء بيت عن طريق الصيرفة الإسلامية في بنك ما، بس صيرفة إسلامية، اللي هو الأجار المنتهي بالتملك، هل هو حلال أم حرام، مع العلم بأنه يجب أن ندفع 30% من قيمة الشراء للبنك؟
الإيجار المنتهي بالتمليك الأفضل تسميته الإيجار المنتهي بالوعد بالتملك، وهو على الصحيح إن شاء الله تعالى جائز شرعا ولا حرج فيه. نسأل الله عز وجل أن يبارك لكم فيما جمعتم وأن يبارك لكم فيما تعزمون على شرائه. أم محمد من المغرب.
شيخي الكريم، انقطع الخط ولم أستطع سؤالك. السؤال الثاني وهو مهم، أرجوك أن تجيبني عليه.
تفضلي.
أنا متزوجة منذ 7 سنوات، لدي ابنان، ابن عمره 1.5 سنة وابن عمرها 5 سنوات. طلقني زوجي الطلقة الأولى وبقيت معها في المنزل، ثم طلقني الطلقة الثانية وبقيت معها في المنزل، وهو شديد وسريع الغضب، أصبح بعد أي خصام يهددني بالطلاق، وبعد مشادة كلامية ضربني وخرج من المنزل. لحد الآن منذ 2.5 شهر وفي اتصال هاتفي، ترجيته ألا يتركني كالمعلقة، فطلقني وهو شديد الغضب بصراحة، وبعد ساعات قليلة عاود الاتصال وهو هادئ ونادم، ولحد الآن حائر ولا يدري ماذا يفعل. هل يعتبر طلقة أم هي بلة لسان أم لها كفارة؟
نعم، المغرب زاخر بالعلماء، الغضب على 3 مراتب. أعلى درجات الغضب أكثر أهل التحقيق من العلماء أنه لا يقع معه طلاق المطلق، لكن من يحدد هذا؟ يحدده من يسمع من زوجك، تذهبين أنت والزوج إلى أحد الفضلاء الأجلاء، وما أكثرهم في المغرب العربي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في جامعاتكم أو في المحاكم أو في القضاء أو في المساجد، من تثقون في دينه وعلمه وهم كفر، ثم يخبره الزوج بما كان منه، ثم يرى ذلك الذي سيفتيه رأيه. نسأل الله عز وجل أن يوفقكم لكل خير، لكن مهم أن تعجلوا قبل أن ينتهي، حتى لو حسب يعني قضية الآن الوقت له شأن كبير في هذا الأمر. نعم، الأخ محمد من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
الله يحييك.
حكم قول ورب المسيح أو حكم قول ورب الآيات؟
ورب ماذا؟
رب المسيح ورب الآيات.
الله عز وجل رب كل شيء، فمن قال ورب المسيح ورب أي شيء فالله عز وجل رب كل شيء، فيجوز أن يقال ورب المسيح، لكن ورب الآيات إذا قصد القرآن فإن الله عز وجل فإن القرآن غير مخلوق، فلا يقال رب القرآن ولا فلا يقال ورب القرآن، لأن الرب الخالق المدبر للأمر، فيقال رب الكعبة ورب محمد، هذه مخلوقات، محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق وكعبة مخلوقة، لكن لا يقال ورب الآيات على الصحيح لأن القرآن غير مخلوق، فهذا أمر يجب التنبه له، لكن رب المسيح جاهز، لكن لا ليس هناك داع للحلف مثل هذا، يقال وربي والذي نفسي بيده والله ورب الكعبة وأضراب ذلك مما عرف في الأقسام بين المسلمين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد كان عنوان اللقاء رجال ومآثر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.